بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان رمضان والقرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا ولله الحمد في شهر الخيرات والرحمات وشهر المغفرة والعتق من النيران وتلاوة القرآن، والمحروم من حرم الخير في هذا الشهر، والسعيد من استغله خير استغلال بلياليه وأيامه، فأمضى أوقاته وسويعات حياته في هذا الشهر في ذكر الله وطاعته بين صلاة وصوم وصدقة وتلاوة لكتاب الله، راكعا ساجدا آناء الليل والنهار، ليخرج من هذا الشهر مغفورا له بإذن الله. وما يدري الإنسان لعله آخر رمضان في حياته. رمضان شهر القرآن، كيف لا وفي هذا الشهر نزل القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني كما قال بعض المفسرين: هذا الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل الشقاوة وأهل السعادة. القرآن الكريم نور، نور في الصدور، نور في النفوس، نور في الحياة، دستور للحياة، يستنير به أهل الحق والفضل، ينير لهم الطريق طريق الحق والسعادة، ولينجو به من الشقاوة والتعاسة والضلال في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو نور لأنه اشتمل على الحكمة والحق، وفيه القصص الحق وعلوم الأولين والأخبار الصادقة والنافعة، وفيه القواعد والتأصيل لما كان وما سيأتي، لأنه كتاب إلى آخر الزمان. وهو رحمة للناس وللمؤمنين خاصة، جعله الله رحمة لمن اهتدى بهديه، كان رحمة له في الدنيا ورحمة وهداية وشفيعا يوم القيامة. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي يحصل للمؤمنين بالقرآن الكريم الهداية من الضلال، ويحصل لهم بيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. القرآن راحة للنفس وفرحة للخاطر وسعادة في الدنيا ودستور للحياة، مطهرة من الذنوب، رفعة للدرجات، رقي في رقي في درجات الجنة. فإن العبد يقف عند آخر آية يقرأها في الدنيا، فاجتهدوا فيه. وقد حثت السنة على ملازمة القرآن وبينت مكانته وعظم أجر تلاوته وثوابه. فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس من تعلم هذا الكتاب فتلاه تلاوة صحيحة سليمة ثم علم غيره، فكان معلم قرآن، ونعم الرجل معلم القرآن. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف في القرآن تتلوه بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فانظر في الصفحة الواحدة كم من حرف، ألوف بل مئات الألوف من الحروف، فيا له من أجر عظيم لم يجتمع في أي كتاب إلا في هذا الكتاب العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداولونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فما هذا الفضل العظيم لمن يتدارسون القرآن بالتفسير أو بالحفظ، يجلسون في المسجد يحفظون القرآن على يد شيخ ويراجعون ويتعلمون، تأتيهم ملائكة موكلة من الله مخصوصة لهذا العمل لتحفى أهل القرآن في المسجد أو في أي مكان، وتنزل عليهم السكينة والرحمة، والله عز وجل يباهي بهم في من عنده في الملأ الأعلى. فقارئ القرآن على خير وفي رحمة، ومن كان سببا في تعليم الناس فهو في رحمة وخير. وقال: وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق، وفي رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. فالجنة درجات، وكلما ارتقى العبد في الجنة ازداد نعيما وراحة ونعمة، ومن أسباب الرقي في درجات الجنة إلى علو أن تكون من أصحاب القرآن الحافظين له أو التالين له العاملين به، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ويكفي صاحب القرآن نعمة ومكانة وفخرا أن الله يجعله من أهله وخاصته، فهو في رحمة الله وتحت حفظه وعنايته، كيف لا وهو من أهل الله وخاصته لما كان من أهل القرآن، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. تفقدوا القرآن، تفقدوا الحلاوة أي حلاوة الحياة وراحة النفس وراحة البال والسعادة والاستقرار والطمأنينة والاستقرار النفسي، تفقدوه في ثلاث عبادات: في الصلاة، والصلاة قرة عين وراحة، وفي ذكر الله، والذكر عبادة المحبين، فمن لهج لسانه بذكر الله فهو محب لله، وفي قراءة القرآن. يقول: فإن لم تجدوا سعادة حينئذ أغلق عليكم باب السعادة، أي حينئذ لا بد من توبة نصوح لكي يفتح لكم الباب. جعلنا الله وإياكم من أهل الله وخاصته، ومن أهل القرآن، وممن يتلوه في هذا الشهر، شهر القرآن. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل البخور والعود يفطر الصائم؟
الحمد لله وبعد. أما العطر البخاخ أو الطيب، ما يعرف بالطيب، الذي يوضع على البشرة أو على الشعر أو على اللحية، فهذا لا يفطر الصائم بحال. أو البخاخ الذي يبخ على الثياب أو البدن، فإنه لا يفطر، وليس فيه إشكال في أنه ليس من المفطرات لعدم الدليل على أنه يفطر. أما البخور فإن
جزاك الخير فصيح، نأخذ المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علينا وعليكم الشهر
علينا وعليك. جزاك الله خير أخ أحمد.
الله يجزيك خير. طال عمرك دائما عندنا صيغة اللهم صلي على سيدنا محمد، فهل يجوز أن يقول اللهم إني، يعني أستخدم كلمة إني أصلي وسلم على سيدنا محمد؟ هذا سؤال. السؤال الثاني طال عمرك أن أنا طلعت حق للدوام، صادفني صلاة الفجر، وقفت في أحد المحطات، ولكن تفاجأت أن الجماعة مخلصين الصلاة، فبديت في صلاة الفجر فردا، وأنا في ركعة ثانية إجت مجموعة وصلت الفجر جماعة، وأنا كملت الصلاة على أساس أن صلاة الفجر، لكن عقب ما سلمت انضميت إلى المجموعة هذه، فهل يجوز يعني الشيء اللي سويته صحيح ولا فيه اختلاف؟
بنية انضميت إلى المجموعة؟
طبعا بنية صلاة الفجر بعد نفسي
مرة أخرى، يعني تعيد الصلاة
مرة أخرى. نعم.
إن شاء الله.
والله يحفظكم.
الله يبارك فيك يا حمد يحفظك. تسمع إن شاء الله رجل. نعم. جفت الشيخ أو نعيد. نعيد فضل الشيخ لكمال الإجابة بالنسبة للبخور فضل الشيخ اللي يفطر الصائم.
أما البخور فإنه إذا كان بعيدا كان يكون في الغرفة أو يكون مثلا في مكان في المجلس وتصل رائحته للغرف مثلا أو في مكان بعيد وعن طريق مكيف الهواء ينتشر، فإن هذا ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال أنه لا يفطر الصائم. أما بعض أهل العلم حذروا من أن يقرب على أو بقرب الأنف أو إلى الأنف، فقالوا لا يقرب كثيرا إنما يبعد، لأن له جرما يعني أجسام، وأجسام صغيرة جدا لا ترى، فحذروا من هذه الناحية من أن يفطر. ولكن حقيقة هذا من باب الاحتياط، وإلا هذا الجرم يعني لا ليس هو من المغذيات التي تغذي الجسد، ولا هو يصل إلى الجوف ذاك الوصول، ربما في الجيوب الأنفية أو في الشعب الهوائية غالبا ما ينتهي، أو في الحلق أو في البلعوم أو المريء، لكن لو لم يقربه أفضل، لو لم يقربه أفضل، وذلك لأنه من باب الاحتياط يجعله بعيد ليتبخر المكان، أو قبل أن يلبس الملابس والغترة مثلا يبخر ثيابه ثم يلبسها في نهار الصيام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نجي فضيلة الشيخ على سؤال الأخ أحمد، يقول لي اللهم صلي على سيدنا محمد، يقول هذا اللفظ الذي اعتدنا عليه، فيقول هل يجوز أن أقول اللهم إني أصلي وأسلم على سيدنا محمد؟
صلي وسلم عليه. نعم، الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له قد عرفنا كيف السلام عليك وكيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله، أو كيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهي ألفاظ، في بعض الألفاظ اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم، وفي بعض الألفاظ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني هي نفسها الصلوات الإبراهيمية، هذه غالب الصيغ التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. الالتزام بهذه الصيغ أسلم وأقرب إلى الحق والصواب وقبول العمل، لأن العبادة كلما تمسك العبد فيها بالدليل كانت أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الحق، أقرب إلى القبول. لكن أحيانا لو هو قال اللهم إني أصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لا مانع من ذلك إن شاء الله أحيانا من باب التوكيد أنه يعني أنه هو الذي يصلي، ولا فإن الصيغة تغني عن هذا، لأنك لما تقول اللهم صلي على محمد يعني معناه اللهم إني أصلي على محمد، هذه الصيغة هكذا معناها، تنطوي على هذا على هذا المعنى. فلذلك لو قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فتشمل، لأن اللهم صلي يعني يا ربي أنا أصلي، ودعاء له أيضا بأن الله يصلي عليه، أي الله عز وجل يصلي عليه في الملأ الأعلى بالمغفرة والرحمة وعلو القدر. فالصلاة عليه من الله يعني علو والرحمة والمغفرة والصلاة، وكذلك علو الشأن والدرجة والذكر الحسن. الصلاة من العباد على رسول الله الدعاء له، الدعاء له بكل خير وبكل رحمة. فالأغلب أن نتمسك بما ورد في النص، اللهم صلي على محمد من الله، أي الصلاة من الله، وهذا صلاة من الله وصلاة من العباد ولكل معناه، فالغالب نتمسك بالنص أفضل، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ يقول خرجت من المنزل إلى العمل، ويقول مررت بمسجد في محطة، فيقول كنت أصلي الفجر لوحدي منفردا، وفي الركعة الثانية يقول دخلت جماعة أخرى، فيقول بدأوا يصلون الفجر، فيقول بعد أن انتهيت من الصلاة لوحدي صلاة الفجر يقول دخلت معهم مرة أخرى أصلي الفجر.
نعم، ما في بأس، عملك جائز إن شاء الله، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني الصلاة الجماعة، فكانت الأولى لهم الأولى هي الفرض، والثانية نافلة يأمهم لأنه الأعلم، ولأنه الأعلم وهو أيضا قارئ من قراء الصحابة رضي الله عنه. إذن وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في المسجد يصلي، فوجد رجلين لم يصليا، فقال ما منعكما أن تصليا معنا أو مع القوم؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني ظنوا مثلا أنهم سيصلون في مكانهم لأنهم لن يدركوا الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا في مكانهم، الرحال يعني المكان الذي هم فيه، فصلوا، أو لغير ذلك ربما يتأخرون لن يدركوا الصلاة يفوت الوقت، فصلوا في رحالهم. لكن لما أتوا إلى الصلاة إلى المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الصلاة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا أو في القوم؟ قالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. هذه الصلاة بعض أهل العلم بوب عليها إعادة الفجر، أي مع الجماعة، أي لمن صلى وحده. فممكن الإنسان مثلا في بيته يستيقظ يظن أن الجماعة انتهت فيصلي في البيت الفجر ثم يسمع الإقامة، فعليه أن ينطلق إلى المسجد ليصلي الجماعة، ليصلي مع الجماعة، ولا إشكال، لأنها هنا سبب للإعادة وهو إدراك الجماعة. وهذا ما حصل لهذين الرجلين لما أتيا المسجد وجلسا والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم طلبهما، في بعض الروايات جاء وترتعد فرائصهما، يعني هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، خافاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيبة. فسألهما عن السبب، لماذا لم تصليا معنا أو لم تصليا يعني معنا في الجماعة؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فما فعلت أنت هو عين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين. وأي واحد فاتته الجماعة صلى منفردا ثم سمع إمام المسجد يقيم الصلاة فلينطلق إلى الجماعة. ممكن يصلي الظهر يظن أن صلوا الجماعة ثم يكتشف الآن تقام الصلاة، وهذا يحدث كثير خاصة في صلاة الفجر. ونفس ما حصل لك، بارك الله فيك، عملك صحيح وتقبل الله منك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول أخي من ذوي الاحتياجات الخاصة دائما يطلب من والدي أنه يرغب في الزواج لكنهم يرفضون فكرة زواجه، بالرغم يقول من أن عنده أصدقاء في نفس حالته أو بنفس حالته وقد تزوج ولهم أطفال، فيقول هل يأثم والدي بسبب هذا الرفض؟
إذا كان مستطيعا للباءة بأنه يستطيع أن يأتي المرأة بحقوقها من حقوق الفراش والنفقة، فحينئذ الجواب عليهما أن يزوجه، لأنه لا مبرر لمنعه من هذا الشيء، خاصة إذا وجد من تقبله من النساء، وبعض النساء تقبل، تحتسب الأجر في الرجل وتقبل ولها الأجر والثواب، وقد تكون هي أيضا من ذوي الاحتياجات أو تقدم بها السن فتقبل، فليس هناك مبرر لمنعه من الزواج إن كان قادرا على ذلك، لأنه لا يمنع من حقه، وخاصة بعض الإعاقات لا تمنع من الزواج، يعني لا تمنع من مثلا الجماع كحق للمرأة، ويستطيع أن يعمل ويكد عليها ويوفر لها النفقة والمسكن، وخاصة في بلادنا ولله الحمد جزا الله خير ولاة الأمر يعتنون بمثل هذه الحالات في توفير الوظائف، في العلاج، حتى في السكن، كثير من الأمور، ولله الحمد فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يديم النعمة، يهتمون بهم سواء من وظائفهم أو نفقتهم والإعانة والمعونات. فلا يجوز للوالدين في مثل هذه الحالة أن يحرما الولد من حقه، لا يجوز هذا أبدا، فليتقي الله فيه، إلا إذا كان لهما وجهة نظر أنا لا أعلمها، فأرجو الله أن يقبل عذرهما. أما الأصل أنه إذا كان يستطيع الباءة ويستطيع النفقة ويستطيع أن يؤدي حق المرأة فلا يمنعونه. أمر أخير أود التنبيه عليه، الزواج من مصلحته، لأن غدا اليوم يخدم وهناك من يقوم ويتقدم به السن، يحتاج إلى من يقوم عليه، ولعل ذريته إن شاء الله تكون ذرية سليمة في هذه الحالة، يعني يقومون عليه ويخدمونه ويعطون حقوقه كأب، فيكون هذا من مصلحته أن يزوج. ربما الآن يخدم أحد ويقوم عليه الوالد والوالدة، لكن ماذا لو بعد عمر طويل إن شاء الله في طاعة الله يموت الوالدان، من يخدم من يقوم عليه؟ ثم يكون وحيدا، الإخوة والأخوات ينشغلون في حياتهم ذريتهم، فيكون وحيدا يعيش في وحدة. ولكن لما يتزوج عنده زوجة وعيال يؤنسونه ويخدمونه ويقومون عليه. ونلاحظ هذا الحمد لله موجود الآن، بعض الآباء تزوج وهو في مثل هذه الحالة، أولاده الآن يخدمونه ويقومون عليه. فإن كان يستطيع الزواج وحقوق المرأة في الزواج لا يمنع، لا يمنع ويبين يعني المخطوبة الوضع، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل صلاة الجماعة في وقتها لعدد يقول 20 مصلي تقريبا في المصلى الموجود في مكان العمل أجرها نفس أجر صلاة الجماعة في المسجد؟
أما الأجر، أجر الجماعة، فنعم يأخذونه إن شاء الله في المعروف ب27 درجة. أجر الجماعة ما في شك يؤخذ، خاصة أنه في العمل، والشخص يعني لا يستطيع في الغالب أن يغادر محل عمله لكي يعني يذهب للمسجد، فإن شاء الله أجر الجماعة ثابت لهم بعون الله تعالى. لكن لا شك أجر المسجد يختلف، هذا اللي يظهر لي أنه أجر المسجد أكثر. أول شيء المشي للمسجد، المشي للمسجد هذا بنفسه له خطواته وأجره، فبكل خطوة تكتب حسنة، الخطوة الأخرى تمحى سيئة، فالذهاب للمسجد له أجره. ثم المسجد دار العبادة، دار الصلاة، له أحكامه، أحكام المسجد، منها مثلا تحية المسجد والاعتكاف إلى غير ذلك، فلا يكون أجر المصلى مثل المسجد ما في شك، لكن كأجر الجماعة يأخذون أجر الجماعة ويؤدون الواجب وتبرأ ذمتهم بأداء الفرض، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
إن شاء الله.
منا ومن صالح الأعمال.
استفساري لفضيلة الشيخ الله يطول بعمرك، بالنسبة لزكاة الأسهم، إذا كان الإنسان يملك أسهم ومع الأرباح، لكن قيمة الأسهم اللي يملكها أقل من النصاب وتأتي أرباح والربح أقل أيضا من النصاب، هل تضم قيمة الأسهم الأرباح للمال العام ولا ما عليها زكاة؟ واضح السؤال؟
واضح أبو أحمد،
الله يغفر لك،
الله يبارك فيك يا فضل. حياك الله، حياك الله أبو أحمد. نعم أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا حفظ. جزاك الله خير.
طال عمرك، سؤالي فضيلة الشيخ، متى يجوز إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية للتوزيع على المحتاجين؟ يعني فترة قبل العيد كم يوم؟ يعني مثلا البعض يبغى يعطي الجمعية الخيرية هذه يعني يوزعونها على الناس، فمتى يجوز له يعطي الجمعية يدفع للجمعية حسب يوزعونها؟ يجوز مثلا من الحين بداية رمضان يعطيه الجمعية وهم يقومون بتوزيع زكاة الفطر، وهل يجوز إرسال زكاة الفطر خارج الدولة للناس محتاجين؟ جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك أبو بدر، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو أحمد يقول زكاة الأسهم، أو يقول عندي أسهم، يقول وهذه الأسهم يقول معدل الانتظار، يقول انتظر الأرباح لا أضارب بها. فيقول فضل الشيخ في قيمة الأسهم، إذا يقول جمعت قيمة الأسهم لا يبلغ النصاب، وإذا يقول جمعت قيمة الأرباح لا تبلغ النصاب، فيقول هل فيها زكاة، أو يقول أضمها إلى المال الذي عندي، باقي الأموال التي عندي فتبلغ النصاب فأزكي الجميع؟
نعم، هذه المسألة فيها تفصيل. أن يكون لك هذه الأسهم فقط وليس لك مال آخر مدخر من عقار أو سيولة مدخرة أو مال آخر، وإنما عندك هذه الأسهم فقط ولا مدخرات أخرى عندك، حينئذ إن كانت هذه الأسهم معدل المضاربة في السوق، سوق الأوراق المالية بالبيع والشراء، فإن كان ثمنها لا يصل النصاب ولا ما تجنيه من أرباح فلا زكاة فيها، فهذا واضح، لأن من شروط المال بلوغ النصاب وحولان الحول. أما إذا كانت معدة للاستثمار مثل أسهم الجمعيات وغيرها، بأن تأخذ الأرباح فتنظر إلى ثمنها في الجمعية أو في مكان الشركة، فإن كان ثمنها يصل إلى النصاب فتضم إلى الأرباح وتزكى، وإن لم يصل الثمن إلى النصاب، ثمن الأسهم في الشركة أو في الجمعية، ولا الأرباح تصل النصاب، والأرباح مجرد تأخذها تصرفها لا يبقى منها شيء، حينئذ لا زكاة فيها. التفصيل الثاني أو الفرع الثاني، أن يكون لك مال زكوي آخر، مثل عندك مدخر في رصيدك 50,000 درهم إضافة إلى أسهم تضارب فيها في السوق في وقت الزكاة قيمتها 30,000 درهم إضافة إلى مضاربتك خلال العام ربحت فيها 10,000 درهم، فمجموع مالك إذن الآن 10 المدخرة من الأرباح إضافة إلى قيمة الأسهم في السوق إضافة إلى المدخر عندك يصل إلى 80,000 درهم، فالزكاة على 80,000 درهم. أو معدة للاستثمار، كان يكون عندك 50,000 مدخرة وأسهمك في الشركة أو الجمعية وسألت عنها وتبين أن ثمنها أو قيمتها الحقيقية بعد أن تحولت إلى سلعة أو بضاعة يتاجر فيها وعقار يتاجر فيه، أسهمك مثلا تصل إلى 20,000، أعطيت أرباحا خلال العام وصلت إلى 4,000، إذن مجموع ما عندك هو 74,000 درهم تزكي عنها. فهذا هو التفصيل، إن لم يكن عندك إلا الأسهم ولا تصل للنصاب، سواء كانت أسهم مضاربة أو استثمارية فلا زكاة فيها. أن تكون الأسهم بذاتها تصل إلى النصاب ففيها الزكاة، أن تكون بذاتها لا تصل إلى النصاب لكن عندك مال مدخر يصل إلى النصاب فتضم إلى المال المدخر عندك، كان يكون عندك مثلا 30,000 درهم مدخرة أسهمك قيمتها 5,000، 5,000 ليست نصابا، الأرباح اللي حصلت عليها طول العام 1,000 درهم 2,000 درهم إلى الآن لم يصل إلى النصاب، لكن عندك 7,000 هاي قيمة الأسهم لم تصل النصاب مثلا، لكن عندك 30,000 مدخرة في رصيدك، أو عندك عقار معروض للبيع قيمته 100,000 أو 1,000,000، إذن هنا تضم الأسهم وإن لم تصل النصاب إلى المال الآخر المدخر عندك، سواء كان سيولة أو عقار أو بضاعة، يضم الجميع ويزكي عن الجميع. لماذا؟ لأن ما هذه الأسهم إلا كانت عبارة عن سيولة بيدك نقلتها من سيولة إلى سلع إلى أسهم في شركة، تغيرت فقط من مال في سيولة إلى هيئة حصص في شركة، وهذه الحصص وهي الأسهم في الشركة لها ثمن في السوق، فمن ثم عليها زكاة، لا يفصل نصابها عن باقي مالك لأن المالك واحد وهو أنت، فمن ثم تضم هذه الأسهم إلى المال المدخر وإن لم تكن لها نصاب، لأنها تضم إلى المال الذي هو بلغ النصاب، لأن المالك واحد، ولأنها يوما ما كانت نقودا أو سيولة لكنها تحولت إلى حصص أو أسهم في شركة، فلم يغير ذلك من ماليتها ومن كونها مال نام تجب فيه الزكاة. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
ساك الخير الشيخ أبو بدر يقول: متى يجوز إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية؟
ها هنا تفصيل. الجمعيات الخيرية لو أعطيتها من الآن جاز، لأنها عبارة عن توكيل، لأن المعاملة أو المسألة عبارة عن توكيل، فأنت وكلتهم من الآن بإخراج زكاة الفطر، ولكن يجب عليهم أن ينتظروا ويخرجوا زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين كما هو معروف في السنة. لكن تسألني ما هو الأفضل؟ الأفضل أن لا تخرجها الآن، لأنها عبادة فرضت في آخر الشهر، في آخر الشهر، ثم في نهاية شهر رمضان قبل العيد بيوم أو يومين. أنت مخير، إن كنت تعرف الفقراء أوصلتها لهم طعاما، أعطيتهم طعاما ولا تعطيهم نقودا، وإن لم تعرف أحدا أو كنت مشغولا دفعتها للجمعيات الخيرية وهي تخرجها للفقراء قبل العيد أو ليلة العيد. هذا هو الجواب، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو بدر يقول: هل يجوز إرسال زكاة الفطر لخارج الدولة؟
زكاة الفطر لا تخرج لخارج الدولة، لأنها عبادة بدنية تتبع الأشخاص الذين هم هنا فيخرجونها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها في المدينة ويوزعها على فقراء المدينة، ومع أن حوله كثير من الفقراء من المسلمين والقرى والأعراب، ولأن كل بلد سيعطي فقراءه فقراء بلده، فلو أخرجناها هنا حرمنا فقراء البلد هنا، والفقراء الذين أرسلنا لهم واجب على أغنيائهم أن يعطوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال: أعلمهم أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أموالهم فترد إلى فقرائهم، أي في نفس المكان. ولم يقل له هات الزكاة لنا، بل قال هناك تخرجها وهناك تصرفها، فتخرج لفقراء البلد هنا، فلو أخرجها كل شخص حينئذ ينقص الحال في البلد ويبقى فقراء البلد دون زكاة فطر. هناك حالات استثنائية، الجواب نعم، حالات فردية، مثلا ممكن شخص عنده أرحام في بلده فقراء جدا جدا معدومين يرسل لهم، أي حالات قليلة لا مانع من باب صلة الرحم والصدقة، أو حصل نكبة في بلد مسلم وصار هناك مجاعة، كان يكون حصل قحط مثلا أو حصل زلزال وهناك أناس في الخيام وهناك جوع، فرأى ولي الأمر أن تخرج زكاة الفطر لهم، تجمع وتخرج، هذا لا مانع شرعا بعد اجتهاد وفتوى، لأنها حالة استثنائية يجوز في هذه الحالة لإعانة إخواننا المسلمين في مكان ما، فيما لو حصلت جائحة أو حصلت كارثة أو حصلت مصيبة فيعانون. هذه الحالات تأتي أحيانا في السنين وفي الأيام، لكن الأصل والحكم الباقي الأصلي هو أن زكاة الفطر تخرج لفقراء البلد في مكانهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. عودة رسالة نصية القصيرة تسأل تقول: أنا تعبت من ظلم أمي وأخواني وأخواتي، ما العلم أني أرملة وعندي أيتام، فتقول تعبت من ظلمهم رغم بري بهم، وأذهب لزيارتهم فوق هذا تقول أنهم يقطعوني، وكذلك أريد أمي أن ترضى عني وتحبني لكن من غير فائدة، فتقول هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن تقول نفسيتي تتعب جدا عند زيارتهم وهم يقطعوني، فتقول ما الحل وهل يجوز أن أقطعهم؟
لا تقطعهم، هؤلاء يرحم، وخاصة الأم مهما قصرت يبقى حقها قائم، يبقى حقها قائما لا بد من أدائه ولو على مضض. وكيف ولو كان الأب مشركا أو الأم يوصى ببرهم، كيف بالمسلم؟ وما يحدث منهم من خطأ يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ومن ضرر يلحق الإنسان فيبتعد عنهم بقدر ما يدفع الضرر عن نفسه، لكن يسأل عنهم. وكذلك الأخوات، اللهم إن كان الضرر شديدا وهم بعيدون أو في مكان آخر فيمكن الابتعاد عنهم إلى حين دفع الضرر وإيجاد حل لهذه الأزمة، ولكن أبشري بالخير، فالصابر أجره إن شاء الله عند الله عظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ظلم عبد مظلمة فالصبر إلا كانت رفعة له إن شاء الله، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، والظلم ظلمات يوم القيامة، والبر الحقيقي أن تبر أرحامك وهم ليسوا كذلك، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى له رجل قال لي قرابة أصلهم يقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير أو ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني تحسن لهم يسيئون إليك، تزورهم يقطعونك، تعاملهم بحلم يجهلون عليك، تصبر عليهم يظلمونك، وأنت معهم في سيرة حسنة. هنا لك جائزتان من الله، أو لك يا أختي جائزتان. الأولى فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار الذي يكون مع النار أو بعد انطفاء النار، يحمل يدفن فيه الطعام، فهذا المل عبارة عن رماد حار يحمى يدفن فيه الخبز والطعام، يعني كأنك ترمي في وجوههم هذا الرماد الحار، بمعنى أنهم هم يسيئون إلى أنفسهم كأنهم يدخلون نفسهم النار. ولا يزال معك من الله ظهير، يعني معين يدفع عنك الأذى، أي الله يدفع عنك الأذى لصبرك عليهم ولاحتسابك فينصرك الله عز وجل، فلك الأجر والصبر إن شاء الله، واحتسبي ولك من الله ظهير، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين العلي، ومن الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.